نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الصالح دراستنا من سفر أخبار الأيام الأول. هذه الدراسة هي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا شارك القس تشاك معنا أحداثا بارزة من حياة الملك داود، كما شارك أيضا رغبته في عبادة الله الحي وبناء بيت له. وفي حلقة اليوم سوف يركز القس تشاك على خطية داود وعلى الملاك المهلك الذي أرسله الله العادل عقابا على خطية داود. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 20 من سفر أخبار الأيام الأول، وابتداء من العدد الأول. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم دراستنا في سفر أخبار الأيام الأول الأصحاح 20، وابتداء من الأعداد 3 الأولى منه، وجاء فيها: وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك، اقتاد يؤاب قوة الجيش وأخرب أرض بني عمون وأتى وحاصر ربه. وكان داود مقيما في أورشليم، فضرب يؤاب ربا وهدمها، وأخذ داود تاج ملكهم عن رأسه، فوجد وزنه وزنة من الذهب وفيه حجر كريم، فكان على رأس داود. وأخرج غنيمة المدينة وكانت كثيرة جدا، وأخرج الشعب الذين بها ونشرهم بمناشير ونوارج حديد وفؤوس. وهكذا صنع داود لكل مدن بني عمون. ثم رجع داود وكل الشعب إلى أورشليم. يبدو مستمعي الكرام أن هناك تناقضا في هذه القصة، حيث نقرأ أن سفر صموئيل الثاني يعطينا لمحة إضافية عن هذه القصة، فقد ذهب يؤاب ليحارب ملك العمونيين، وأتى إلى عاصمة العمونيين ربة عمون، والتي كانت على وشك السقوط في يده، فأرسل إلى الملك داود قائلا: إن جيش العبرانيين على وشك الاستيلاء على المدينة. وطلب إلى داود أن يأتي ويقود الجيش، لئلا يقال إن يؤاب هو الذي حقق هذا الانتصار، بل داود هو من أحكم قبضته على المدينة الأهم لدى العمونيين. إذن اتضحت القصة لنا هنا، وليس هناك تناقض كما يبدو ظاهريا، وما تصرفه يؤاب كان تصرفا شهما وكريما، لا سيما في بدايات حكم داود لترسيخ هذا الحكم. وهكذا ذهب لقيادة الجيش، فسقطت مدينة ربة عمون في يد الملك داود، وأخذوا من ملك عمون تاج الذهب المرصع بالحجارة الكريمة، والذي كان يضعه على رأسه، ووضعوه على رأس الملك داود. وبعد ذلك عاد داود والآخرون إلى أورشليم. وهكذا نلاحظ مستمعي الأعزاء أن هناك تفسيرات للأمور التي تبدو متناقضة في قصص الكتاب المقدس، وما يثير الاهتمام هو الانزعاج الذي يبدو على الناس عندما يواجهون مثل هذه التناقضات الظاهرية في الكتاب المقدس. غير أننا لو بحثنا بمزيد من التمحيص والاهتمام لوجدنا تفسيرات بسيطة جداً للصعوبات الظاهرية التي يواجهها الناس وتتسبب في حيرتهم. وأود أيضا أن أشير إلى أمر مهم في هذا النص، وهو أن النص أشار إلى أن داود قطع أعداءه باستخدام المناشير والنوارج والفؤوس، لكن تفسيرا آخر يقول إن داود جعل من أعدائه عبيدا يعملون باستخدام هذه الأدوات وهو لم يقطعهم بها، ويبدو هذا تفسيرا منطقيا أيضا. ونتابع الآن الأعداد من الرابع إلى الثامن من الأصحاح 20، وجاء فيها: ثم بعد ذلك قامت حرب في جازر مع الفلسطينيين، حينئذ سبكاي الحوشي قتل سفايا من أولاد رافا فذلوا، وكانت أيضا حرب مع الفلسطينيين فقتل الحنان بن يعور لحمي أخا جليات الجتي، وكانت قناة رمحه كنول النساجين. ثم كانت أيضا حرب في جت، وكان رجل طويل القامة أعنش أصابعه 24، وهو أيضا ولد لرافة، ولما عير إسرائيل ضربه يهوناثان بن شمعة أخي داود. هؤلاء ولدوا لرافة في جتة وسقطوا بيد داود وبيد عبيده. نرى هنا مستمعية انتصارا مدويا لداود على الفلسطينيين وقتل عدد من الجبابرة الذي تربطهم على الأغلب علاقة قربة بجليات، وقد كانت لأحدهم إصبع إضافية في كل من يديه وقدميه. وليس غريبا أن يولد في هذه الأيام طفل بإصبع زائدة، حيث يعمل الجراحون على بترها في العادة. لننتقل الآن إلى الأصحاح 21، حيث نقرأ العددين الأول والثاني منه، وجاء فيهما: ووقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود ليحصي إسرائيل، فقال داود ليؤاب ولرؤساء الشعب: اذهبوا عدوا إسرائيل من بئر سبع إلى دان، وأتوا إلي فأعلم عددهم. إذن مستمعي الأحباء، نقرأ هنا عن خطية من جانب داود، وهي مرتبطة بالكبرياء. وكما سبق أن أشرنا، أحرز داود العديد من الانتصارات المدوية وقد أخضع كل أعدائه أمامه. وتكمن خطية داود يا أحبائي أنه بعد تلك الانتصارات قرر إحصاء الشعب ليعرف أعداد الجنود في جيشه العظيم، لذلك شمل الأحصاء فقط الأشخاص القادرين على الذهاب إلى القتال، وهكذا كان الأمر أقرب إلى تعداد للمقاتلين في الجيش القادرين على النزول إلى الحرب وحمل السلاح. غير أن داود اعترف لاحقا بأن ما عمله كان خطية أمام الرب، وأن ما فعله كان مدفوعا بالكبرياء، لأن في فعلته تفاخرا بقوته العسكرية، لا سيما بعد الانتصارات التي حققها. وفي سياق متصل أقول إن داود كتب في المزامير أن الاتكال ليس على الخيل ولا الجيوش، بل على الله الحي. وقد أدرك داود أن قوة الأمة لا تكمن في أعداد الجنود في الجيش وأعداد المقاتلين، بل تكمن في الاتكال على الرب العلي وفي الثقة بشخصه الكريم. لذلك نفهم أن ما عمله داود بأن قرر إحصاء الجيش كان باندفاع بشري. ولما سمع يؤاب قائد الجيش المعروف بفضاضته وقسوته قرار داود بإحصاء الجيش، اعترض عليه ونصح الملك بألا يقوم بذلك العمل لأنه عمل خاطئ، حيث قال لداود بحسب ما نقرأ في العدد الثالث من الأصحاح 21، وجاء فيه: ليزد الرب على شعبه أمثالهم 100 ضعف، أليس جميعا يا سيد الملك عبيدا لسيدي؟ لماذا يطلب هذا سيدي؟ لماذا يكون سبب إثم لإسرائيل؟ إلا أن داود مستمعي الكرام تجاوز اعتراض يؤاب وأصر على إجراء الإحصاء لكل رجال الحرب في الأمة العبرانية. ولما انتهى الإحصاء أتوا بالأعداد إلى داود، حيث كان هناك نحو 1,100,000 رجل من كل أسباط العبرانيين، ومنهم 470,000 من سبط يهوذا وحده، غير أن يؤاب لم يحصر الرجال في سبطي لاوي وبنيامين، لأنه لم يكن معجبا بأمر داود بإجراء هذا الإحصاء. ونواصل مجريات الأحداث في العددين السابع والثامن من الأصحاح 21، وجاء فيهما: وقبح في عيني الله هذا الأمر فضرب إسرائيل، فقال داود لله: لقد أخطأت جدا حيث عملت هذا الأمر، والآن أزل إثم عبدك لأني سفهت جدا. إذن مستمعي، بعد أن أصر داود على تجاهل اعتراض يؤاب، لم يصر الرب بما جرى، لكن داود اعترف سريعا بخطيته وتصرفه الأحمق. وأنا مسرور في الواقع أن الكتاب المقدس يسجل لنا خطايا الرجال العظماء وفشلهم، دون الاكتفاء فقط بتسجيل نجاحاتهم وانتصاراتهم. وبتطبيق ذلك على أنفسنا يا أحبائي، نرى أننا نميل غالبا إلى سرد قصص إنجازاتنا دون التطرق إلى فشلنا وهزائمنا، كما أننا نسعى في الغالب إلى إبراز أن كل ما نفعله هو نجاحات فحسب، دون أي شكل من أشكال الفشل. فإذا كنا حقا كاملين على هذا النحو، فهذا سوف يسبب الإحباط لأولئك الذين يرون أنفسهم ضعفاء أو فاشلين. فلو كان داود رجلا كاملا ولم يرتكب أي خطية، فإننا سوف نميل عموما إلى قول أن الرب استخدم داود لأنه كان كاملا، فلا عجب في ذلك. أما نحن فإن الله العلي لا يباركنا ولا يستخدمنا لأننا غير كاملين مثلما كان داود كاملا. لذلك يا أحبائي، فإن الله بحكمته كان حريصا أن يسجل لنا خطايا هؤلاء الرجال الذين استخدمهم بطرق عظيمة، وبهذا ليس لنا عذر أن نقول إن الله القدوس لا يمكن أن يستخدم أشخاصا ضعفاء وغير كاملين. فالله العلي يستطيع أن يستخدمك يا صديقي، ويريد أن يفعل ذلك رغم ضعفك وعدم كمالك. وفي السياق نفسه نتذكر النبي العظيم إيليا، وهو رجل الإيمان الجبار، لكنه في أحد الأيام كان هاربا ومختبئا ومكتئبا في أحد كهوف صحراء سيناء، وذلك لأن إيزابل الملكة الشريرة هددت بأن تقتله. والغريب أن هذا الرجل هو من تحدى كل أنبياء البعل وانتصر عليهم ثم أمر بقتلهم، والآن نراه هاربا من تهديد امرأة شريرة. وبالعودة إلى فكرتنا، نلاحظ أن الكتاب المقدس يسجل لنا مثل هذه المواقف مع رجال الله العظماء، لكي ندرك أن أولئك الرجال مروا بأوقات من خيبة الأمل والفشل والخوف مع وجود قوتهم الكبيرة وإيمانهم المثير للإعجاب، حتى إن الرسول يعقوب قال عن إيليا في رسالته، أي رسالة يعقوب الأصحاح 5:17-18: كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة أن لا تمطر فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. وما نعرفه عن إيليا أنه لم يكن إنسانا خارقا، بل كان في الواقع شخصا عاديا مثلنا، لكن الرب كان قادرا أن يستخدمه، لأن الرب القدير يريد أن يستخدم أشخاصا بمواصفات عادية، بل إنه يستخدم حتى الناس الذين يخطئون ويفشلون. وما أود إيضاحه هنا هو أن الخطية لم تكن خاصية أساسية في حياة هؤلاء الرجال، بل كان البر هو الأساس في حياتهم، بينما كانت الخطية هي الاستثناء. وما نفهمه هنا هو أننا يمكن أن نحب الرب ونحيا له ونخدمه، ومع ذلك نرتكب الخطايا من حين إلى آخر. وفي قصة داود نرى أنه مثال قوي على ذلك، فمع أنه أحب الرب فقد أصر على إجراء الإحصاء مع أنه تلقى تحذيرا من يؤاب وأدرك أن الأمر لن يرضي الله الحي. لكن داود تاب واعترف بخطيته، وهذا ما ميزه. ففي كثير من الأحيان مستمعية، عندما نواجه بذنبنا نحاول أن نعلل أسباب موقفنا ونعطي التفسيرات، وهذا أمر فعله آدم عندما وضع اللوم على حواء، بل بالأحرى وضع اللوم على الله القدير الذي أعطاه حواء زوجة. وما نفعله في كثير من الأحيان هو أننا نحاول أن نختلق الأعذار والتفسيرات البالية بدلاً من أن نعترف بخطيتنا ونتوب عنها، غير أن الرب القدير لا يريد منا تفسيرات وتعليلات لمواقفنا، بل ما يريده هو أن نعترف بخطايانا وهو سيغفرها لك، وما إن تعترف بها حتى يغفرها الرب الرحيم لك على حساب دم يسوع المسيح. وفي حالة داود يا أحبائي، نرى أن الرب غفر له بعد أن اعترف بخطيته وعرف مدى قبح كبريائه وفظاعتها. والكبرياء هي خطية يجد كثيرون منا صعوبة في التعامل معها، بل إنها الخطية التي أسقطت الشيطان أيضا. ولأجل كل ما قيل، حظي داود باللقب الجميل أنه رجل بحسب قلب الله، لأنه أدرك ذنبه وكان مستعدا ليعترف بخطيته ويطلب غفران الله الرحيم له. ونتابع ما جرى بعد ذلك في الأعداد من 9 إلى 13 من الأصحاح 21، وجاء فيها: فكلم الرب جاد رائي داود وقال: اذهب وكلم داود قائلا: هكذا قال الرب: 3 أنا عارض عليك، فاختر لنفسك واحدا منها فأفعله بك. فجاء جاد إلى داود وقال له: هكذا قال الرب: اقبل لنفسك إما 3 سنين جوع أو 3 أشهر هلاك أمام مضايقيك وسيف أعدائك يدركك، أو 3 أيام يكون فيها سيف الرب ووباء في الأرض وملاك الرب يعثو في كل تخوم إسرائيل. فانظر الآن ماذا أرد جوابا لمرسلي. فقال داود لجاد: قد ضاق بالأمر جدا، دعني أسقط في يد الرب لأن مراحمه كثيرة، ولا أسقط في يد إنسان. لقد عرف داود مستمعي الكرام أن أعداءه لن يرحموه، وعلى الأغلب ستكون نهايته على أيديهم لو ظلوا يطاردونه مدة 3 أشهر. لذلك فضل الوقوع بين يدي الرب المحب، لأنه علم أن الرب سيكون رحيما بحاله. ونستمر في أحداث هذه القصة في الأعداد من 14 إلى 16 من الأصحاح 21، وجاء فيها: فجعل الرب وباء في إسرائيل، فسقط من إسرائيل 70,000 رجل، وأرسل الله ملاكا على أورشليم لإهلاكها، وفيما هو يهلك رأى الرب فندم على الشر، وقال للملاك المهلك: كفى الآن، رد يدك. وكان ملاك الرب واقفا عند بيدر أرنان اليبوسي، ورفع داود عينيه فرأى ملاك الرب واقفا بين الأرض والسماء، وسيفه مسلول بيده وممدود على أورشليم. فسقط داود والشيوخ على وجوههم مكتسين بالمسوح. لا بد مستمعي أن هذا المشهد كان من أجل داود، فعندما رفع عينيه نحو السماء رأى ملاك الرب بسيف مسلول، وكان ذلك المشهد مخيفا على الأغلب. وعندها قال داود: إنه المخطئ، وإن أولئك الأبرياء لم يخطئوا، وطلب إلى الرب ألا يبادى مزيد من أفراد الشعب. أما ما جرى بعد ذلك مستمعية فنعرفه في العدد 17 من الأصحاح 21 وجاء فيه: وقال داود لله: ألست أنا هو الذي أمر بإحصاء الشعب، وأنا هو الذي أخطأ وأساء؟ وأما هؤلاء الخراف فماذا عملوا؟ فأيها الرب إلهي، لتكن يدك علي وعلى بيت أبي، لا على شعبك لضربهم. وأقول هنا مستمعي الأعزاء، إن هذا أحد أصعب المواقف في الحياة، عندما يرى المرء نتائج خطيته يترجم أمامه بهذا الشكل الفظيع ويؤثر في أناس أبرياء. وليس هناك أصعب من أن يرى الإنسان أشخاصا أبرياء يتعرضون للأذى بسبب خطيته التي ارتكبها بطيش أو بدافع الكبرياء، كما جرى مع داود لما قرر بإصرار على إحصاء المقاتلين من الشعب. وفي السياق نفسه مستمعية، يحضرني الكثير من الأشخاص الذين يقولون إنهم على الأغلب يمارسون شيئا خاطئا، ولكنهم يؤذون أنفسهم ولا يؤذون الآخرين، ويرون أن لا بأس في ذلك، غير أن الحقيقة مختلفة في واقع الأمر. فلا أحد بيننا يعيش منعزلا عن البشر، لذلك فتصرفاتنا تؤثر في الآخرين دوما شئنا أم أبينا، وأحيانا يكون التأثير بالغا جدا. وحادثة داود واضحة تماما، وهنا رأى داود بوضوح عواقب خطيئته وكبريائه، كما رأى الضرر الذي تسبب فيه لأبناء رعيته. لذلك طلب إلى الرب العلي أن يضع المسؤولية عليه ويحاسبه هو بسبب خطيئته ويعفو عن الأبرياء. لكن لسوء الحظ، هناك دائما أبرياء يعانون جراء خطايانا نحن، مثلما نعاني نحن بسبب تلك الخطايا.
في حلقة اليوم عرفنا أهمية أن يحسب كل واحد منا التكلفة التي تسببها الخطية، وأن ندرك أيضا أن ما نفعله من أمور خاطئة يؤثر في الآخرين أيضا، وهذا درس لا يقدر بثمن لنا جميعا نتعلمه من حياة داود بينما ندرس سفر أخبار الأيام الأول. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سوف يشرح القس تشاك المزيد عن حياة داود، ولا سيما رغبته في بناء مذبح للرب، كما سيتناول تفاصيل ما قام به داود للإعداد لبناء الهيكل.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع، أن تدرك دائما عواقب الخطية التي تؤثر في حياتك وحياة الآخرين من حولك، ونصلي أيضا أن تتمتع بحياة القداسة التي تمجد الرب العلي وتؤثر إيجابا في حياتك وحياة الناس من حولك وفي المجتمع كله أيضا. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
يا إلهي، أنت تعلم ضعف نفسي كم يكون، إنما في الضعف أنت تحيي روحي بل تصور. يا إلهي، أنت تعلم ضعف نفسي همي والشغول، أنسى معك يا نجاتي كل دمع في العيون. أدنو منك يا ملاذي وسط همي والشغول، أنسى معك يا في العيون. سيدي علمني كيف أسكب النفس لديك واثقا أن الأمور دائما بين يديك. سيدي علمني كيف أسكب النفس لديك واثقا أن الأمور دائما بين يديك. أدنو منك يا ملاذي وسط همي والشجون أنسى معك يا نجاتي كل دمع في العيون. أدنو منك يا ملاذي وسط همي والشجون أنسى معك يا نجاتي كل دمع في العيون. ليس حسب ما أريد بل بروحي كالمعزي كيفما أنت تريد. شكلنا في إنائي ليس حسب ما أريد بل.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.